إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بدرسنا السابق، ما هو الهدي القاصد في الختان؟ ما هو الهدي القاصد في الختان؟ من عنده جواب؟ ما هو الهدي القاصد في الختان؟
بعدما ذكر ابن القيم رحمه الله مسألة الختان والخلاف فيها، وأن يعني أن إمام أحمد روى عن أنس رضي الله عنه أن يعني الصبي يختن لليلته، وذكر عن سمرة أنه يختن لسابعه، وذكر كذلك عن الحسن أنه كان يكره أن يختن يوم السابع خشية التشبه باليهود. قال إمام أحمد وليس ذلك بشيء. ثم ذكر ما نقله عن شيخ الإسلام تيمية أن سنة بني إسرائيل ختان في اليوم السابع، وسنة العرب ختان في الثالث عشر. ولكن لما كانت هذه الأقوال في هذه المسألة يعني ليس هناك يعني يوم محدد يختن فيه الصبي، وإنما على حسب يعني حالة الصبي. إذا كان يعني يوم السابع يختن وليس هناك كراهة، أو
حين أو قال ابن تيمية رحمه الله في الختان بالنسبة لإسماعيل وإبراهيم عليه السلام، إسماعيل وإسحاق. نعم،
قال بأن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق لسابع اليوم السابع، وختن إسماعيل لثلاث عشر، فصارت سنة بني إسرائيل الختان اليوم السابع، وسنة العرب الختان لثلاث عشر.
ماذا قال في العرب أنهم يقتلون يوم تابع لما فعله إبراهيم بإسماعيل؟
صارت هذه السنة في بني إسرائيل، وصارت
سنة العرب ما هي؟
أن يختن يعني 13 سنة.
13 سنة؟
نعم.
في بني إسرائيل؟
لا، في العرب. وبني إسرائيل يوم السابع، لهذا كان الحسن يكره أن يختن يوم السابع.
والمروى عن ابن عباس أظن هو الذي فيه أنهم يختنون حينما يدركنا. نعم، أول الختان ممكن كثير من نقل لا يعرف الختان ما هو. الختان في الرجال هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، هذا هو الختان بالنسبة للرجال، وهكذا يسمى الختان إزالة جلدة تغطي الحشفة، حشفة الرجل. نعم، بما أن كمرته وبكره هذه الحشفة تغطي هذه الجلدة فتقطع، هذا هو الذي يسمى ختان قطعا يسيرا، وربما بعضهم قد يبالغ في القطع، لكن القطع المتوسط. نعم، وأما بالنسبة للمرأة ويسمى الخفاض. نعم، وهو كذلك قطع شيء يسير من البذرة، نعم، تلك التي ذكرنا في الطرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأحد المشركين: أنصص بذر اللات، أنصص بذر اللات، أو أبو بكر رضي الله عنه. إذن فيسمى هذا خفاض، وهو بالنسبة للرجال واجب، الرجل واجب أن يختن، وبالنسبة للنساء مكرمة، لأنه إذا أزيل كثيرا سوف يضعف فيها شهوتها، وإذا بقي بحيث لم يختن تبقى فيها نوع غلمة أو شدة شبق وشهوة، فإذا أزيلت فإنها سوف يكون فيها نوع تعديل. وبعض أهل العلم رأى أنه يختلف الأمر بين المناطق الحارة والمناطق الباردة ونحو ذلك من الكلام. نعم. نعم، السؤال الذي يليه. نعم، الكي ممكن فقط لحسم الدم فقط، لعله إذا كان يقف إن الدم ممكن قد يقع بعده نزيفة ونحو ذلك، قد يقع ولكن بحق يحتاج إلى. نعم، قال. نعم، ما هو الهدي القاصد في الختان؟ نعم، هو في الحق لو قال قائل من يكون يوم السابع وكان الطفل كذلك بدنه يحتمل فلا أفضل من يوم السابع، ولكن إذا أخره لأجل ضعف بنيته ونحو ذلك ليس تأخر فاحش وكبير، لأن بقدر ما يتأخر معلوم أنه الطفل سوف تنتشر فيه الأحاسيس ويكون تألمه بالختان أكثر من تألم الصغير، لأن عندما تقول الصغير فإن عمره مثلا سبع أشهر أو سبعة أيام فقط، لا فرق بينه وبين قطع السرة، السرة تقطع له ولا يقع شيء، إن بعض الناس ممكن يتخوف نحو ذلك، فقطعوا الجلدة في هذه الأيام تقريبا كذلك الطفل لا يشعر به، بخلاف ما إذا كبر في السن وصار كبيرا. وإنما بقي كلام السؤال: ما هو الهدي القاصد في الختان؟ لا، ما اعتدل الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، لا يبقى حتى يكبر في السن، كان بعض الناس قديم كان ممكن يبقى حتى إلى 15 عام هو لم يختتن، فبعد ذلك من سوف يكشف عن عورته، نعم، سوف يتعرى، وسوف ربما كذلك الناس هكذا يخوفونه بأن سوف أختنك ونحو ذلك مما كان معروف. نعم، ثم أيضا ختنه في هذا السن إن شاء الله لعله هذا القاصد، أنه في نحو سبعة أشهر إذا كانت بدنه يحتمل، لأن بعض الصغار قد يكون صغير جدا، نعم، وقد يكون يحتمل، والأكثر في الناس حقا أنه يحتمل، لأنه إزالته ليست بشيء كثير، قد لا يخرج منه إلا دم قليل جدا، لكنه وجد، هذا أقوله بالنسبة خاصة لمن عندهم أطفال، أن أطفالا يتألمون وربما يعني لا يكشف عن سبب ألمهم إلا ممكن أطباء متخصصين وعندهم خبرة، يتألم الطفل ويكون سبب ألمه وديدان تعيش في القلفة، هذه الجلدة التي مستحيل إذا كان الرجل كبيرا وتعهدها بالتنظيف، وإلا فإن دائما تختزن فيها دائما، يعني بقايا البول تبقى باقية في ذلك المكان، فتكون هناك ديدان، والطفل بعدما يحتاج إلى عمل آخر ليس مجرد قطع الجلد فقط، يحتاج إلى عملية جراحية أكثر من قطع الجلد، هذا وقع لكثير الأطفال. نعم، يعني آباؤهم يتأخرون بهم في الختان وتبقى هذه الديدان تتربى في ذلك الموضع، فيحصل له أنه يحتاج إلى عمل أكثر من الختان، نعم، بسبب هذا التأخر. نعم، السؤال الثاني: أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم، لا تسمين ولدك نعم أتمم الحديث مع بيان شيء من فقهه المفاد من لفظه. نعم قلنا أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين ولدك. أتمم الحديث مع بيان شيء من فقهه المفاد من لفظه وافعله مثله بحديث أحب الأسماء إلى الله. الحديث السؤال أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين ولدك فراغ. أتمم الحديث مع بيان شيء من فقهه المفاد من لفظه وافعله مثله بحديث أحب الأسماء إلى الله إلى آخره. نعم من عنده جواب؟ نعم محمود.
الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيح ولا يسار فإنه يقال أهو تم فيقال لا فيصير من ذلك. يعني هذه الحكمة من هذا الحديث أنه يقال أثم فيتطير المتكلم والسامع ومن تطير تقع عليه طيرته هذا في الغالب كما قال الشاعر فإنه فاعلم إنه لا طير إلا على متطير فهو ثبور. نعم وكذلك في أنه قد يوصف بما ليس فيه يعني يقع في ضد المدح فإنه يوصف فيوقع في ذمه من جهة إرادة مدحه كما قال الشاعر سموك من جهلهم سديدا الله ما فيك من سداد أنت الذي كونه فسادا في عالم الكون والفساد. وكذلك لأن فيها المدح فيها التزكية والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم لهذا لا يجوز أن يسمى ببعض الأسماء التي فيها التزكية كبرة الخاشع الخشع وغيرها من الأسماء.
نعم
الخاشع المتخشع التقي البر.
نعم. إذن فهذه الأسماء منهي عنها لأجل توقي أن يقع الإنسان في شيء من التطير ويقال مثلا هل ثم نجاح هل ثم رباح هل ثم كذا نعم يسار فيقال لا. عندما يقال لا معناه ما معنى لا معناه ليس هناك رباح وليس هناك نجاح إذن فيتطيرون ربما بهذا الاسم فخوفا من الوقوع المسلم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن أن يسمى بهذه الأسماء.
نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نحن عصم عند الله ملك الأملاك لا ملك إلا الله وهذا في فقهه أن الملك الذي له ملك السماوات والأرض الذي ينبغي أن يسمى ملكا هو الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يطلق على غيره كذلك مثله سلطان السلاطين وشاهنشاه باللغة الفارسية وحمل عليه بعضهم قاضي القضاة قال لأن القاضي الذي يقضي بالحق وهو خير الفاصلين هو سبحانه وتعالى وكذلك مثله السيد لا ينبغي أن يطلق على غيره على غير النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس وسيد الكل فالذي يطلق عليه هذا الاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر.
هذا باب آخر. نعم غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عدد من أصحابه. نعم أظن في الحق أنفض لا علاقة له به إنما نعم يعني حبذا لو كان نقتطع هذا ليس من السؤال الحق. نعم السؤال ينتهي عند من فقه المفاد من لفظه. نعم غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عدد من أصحابه لدواع متنوعة أذكر جملة من التغييرات ونبه على دواعيها. غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عدد من أصحابه لدواع متنوعة أذكر جملة من التغييرات ونبه على دواعيها. عندهم جواب تفضل.
غير النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أسماء أصحابه والسبب في ذلك ما دلت عليه من معاني لا تليق ف كان النبي عليه الصلاة والسلام يغيرها ويختار الاسم المناسب المضاد لمعنى الاسم المغير. والأسماء كثيرة منها برة غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى جويرية والسبب في ذلك ما فيه من معنى التزكية. وروت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. وكذلك غير اسم حزن وهو جد سعيد بن المسيب رضي الله عنه الشدة والصلابة وسماه سهلا فأبى وقال إن سهل يطأ وينتهى.
فأبى جد جد سعيد.
وكذلك غير اسم أبي الحكم إلى أبي شريح وكذلك يعني لما فيه من المخالفة فإن الحكم هو الله تبارك وتعالى. وغير كذلك اسم عاصية إلى جميلة كذلك لما فيه من معنى ما فيه من معنى سيء وهو العصيان. وغير اسم الصلم فسماه زرعة وغير اسم حرب كذلك كما قال ابن القيم لما فيه من المعنى الذي تكرهه النفوس وتأباه فسماه سلما. وكذلك غير المنبعث المضطجع نعم فسماه المنبعث. وكذلك غير بني مغية فسماهم بني رشدة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية كذلك سماهم بني الرشدة. وغير ذلك
هذه عدد كبير على كل حال من الأسماء يشمل أسماء الأشخاص أسماء الشعب أسماء أسماء نساء أسماء رجال إلى آخره. كل الناس إذا لم يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه يقع منهم الشيء الكثير كما ترون اليوم. نعم نعم إذا النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء مناطق شعب الضلالة إلى شعب الهدى. نعم
كذلك الشيخ جبلين اسمهما فاطح ومخزن
نعم
مر عليهما فلم يجز بينهما وعدل عنهما.
إذن هذه كلها تدل على أن الأسامي لها معاني ولها ارتباط كما سيأتي كذلك. السؤال الذي يليه استشهد ابن القيم بقول الشاعر استشهد ابن القيم بقول الشاعر وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ما هو المعنى الذي بصدد ما هو المعنى الذي بصدده استحضر البيت؟ قال ابن القيم رحمة الله استشهد بقول الشاعر وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ما هو المعنى الذي بصدده استحضر البيت. نعم. نعم. تفضل. محمود.
لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الألفاظ هي قوالب للمعاني وأن هذه الألفاظ والمعاني تؤثر حتى على المسمى به فذكر هذا البيت وقلما أبصرت عيناك ذا لقب ومعناه إن فكرت في لقبه
إلا ومعناه
إلا ومعناه
إن فكرت في
إلا ومعناه إن فكرت في لقبه أي أن هذا المعنى الذي يحمله هذا القالب وهو اللفظ تجده في هذا المسمى به.
نعم. إذن كثير من الأسماء صراحة على الإطلاق ربما يبعد حتى قيل إن الأسماء تنزل من السماء بمعنى كون وقدرا الله عز وجل. نعم. يعني ممكن يهدي من يهديه من الناس إلى أن يسمي شخصا ما باسم من الأسماء فتجد في بعضهم نعم شيء من معاني تلك الأسماء. ولذلك فالأسماء إذا كانت أسماء طيبة فلا بأس من إبقاء عليها، وأما إذا كانت فيها جهة يحتاج معها صاحبه إلى تغيير فليعجل بالتغيير، وإلا فقد يحيق به معنى ذلك الاسم. نعم. هذا معنى قوله وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه أي معنى ذلك اللقب إن فكرت في لقبه، معنى له نصيب أو له حظ من ذلك المعنى. نعم. لذلك ترون أن حزن اللي هو جد سعيد بن المسيب عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لماذا يجعل سهل؟ قال السهل هو الذي يركبه الناس ويمتهنونه وكذا وكذا. قال سعيد بن المسيب الذي هو الحفيد قال فلا تزال الحزنة فينا، يعني بقيت فيه من أنه لم يرضى بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حاق به ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يغير اسمه من حزن إلى سهل فأبى. نعم. فكأنه باسمه هذا هو يستدعيها الحزن. الله. نعم. السؤال كذلك إليه وقائع عديدة دلت على تحري النبي صلى الله عليه وسلم للألفاظ المسمى بها والتي تنبعث أو التي تبعث على تفاؤل وتجنب ما هو بضد هذا المعنى. وقائع عديدة دلت على تحري النبي صلى الله عليه وسلم للألفاظ المسمى بها والتي تبعث على تفاؤل وتجنب ما هو بضد هذا المعنى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. إذن هذه واقع من الواقع مهمة جدا. الحلب، الحلب العرب كانت لها فيه أخبار تطلعات، كانوا حتى أنهم لا يحلبون إلا في العتمة في الظلمة حتى لا يراهم، بل لربما الآن أهل الإبل إلا أن ما زالت فيهم هذه العادات إذا رأوك تنظر إليهم وهم يحلبون ربما يستأمن. نعم. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لشخص قم فاحلب الشاة، فقال ما اسمك قبل أن يحلب، ما اسمك؟ إذن وهو يريد أن يحلم يقول له ما اسمك، يعني واضح فاسمه ينبعث منه كثير معنى. فلما قال مر قال اجلس، قال آخر كذلك ما اسمك، قال حرب اجلس. نعم. فلما قام الثالث قال يعيش يعيش. نعم. فيه طبعا من المعنى الذي تتعلق به النفوس، فأجاز له أن يحلب. نعم جيد. نعم قصد جيد. نعم كذلك يوم الحديبية. نعم نعم إذا لما كان مندوب عن المشركين طرف عن المشركين في المعاهدة وفي الصلح كان سهيل بن عمر سهيل عام كلمة سهيل من مادة سهلة قال من سهل أمركم سهل أمركم بناء على ما دل عليه الاسم هكذا الاسماء لا يهم الإنسان هذا الجانب. نعم نعم السؤال كذلك يليه بماذا يتعلق المؤلف لإثبات ندبية التسمي بأسماء بعدما ثبت ضعف حديث تسموا بأسماء الأنبياء بماذا يتعلق المؤلف لإثبات ندبية التسمي بأسماء الأنبياء بعدما ثبت ضعف حديث تسموا بأسماء الأنبياء نعم أزدين قدر نعم إذن شيء إذن أقل يقال أنها أسماء أفاضل أسماء خير الناس أنبياء ورسل مستحيل أن تجد في أسمائهم اسما لا يليق أو اسم ممكن يحمل ربما معنى المعاني التي لا يقر عليها الشرع فهم أسماء الأنبياء عليهم السلام وهم أسماء ناس أفاضل لإبقاء على ذكر أسمائهم مما يكون أمرا يعني جيدا ومطلوب نعم فيتمسك بعموم هذا فقط نعم نعم وكذلك لتحفظ نعم حصل محل الاستشهاد نعم هذا قلت بماذا يتعلق المؤلف لإثبات ندبية التسمي بأسماء الأنبياء بعدما ثبت ضعف حديث تسموا بأسماء الأنبياء بماذا يتعلق؟ يتعلق فقط بهذا العموم الذي كنا نذكره ها؟ نعم. قال حصل محل الاستشهاد من قول الشاعر تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور وما معنى تعلم عبد الحق حصل محل الاستشهاد من قول الشاعر تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور وما معنى تعلم نعم حصل محل الاستشهاد من قول الشاعر تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور وما معنى تعلم عيسى
محل الاستشهاد في هذا البيت قال ابن القيم رحمه الله أنه لما الإنسان يسمي ابنه تسمية مثل نجاح أو فلاح فإنه إذا سئل فيقول أيقال أتمه فيقال لا فيقع في نفس الإنسان شيء من الطيرة والتطير فيكون سبب تطيره هو ذلك الاسم، وأن المتطير يحل به طائر، يعني هذا محل استشهاد.
نعم، إذن التطير معروف من قديم، موجود عند الناس، بل هو ربما شيء ينبعث في نفس البشرية هكذا. طبعا فالتطير لا يقع إلا على المتطير. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال إنما طائركم عند الله. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. نعم، إذن في الإنسان يعني يتطير والطائر يقع عليه هو نفسه، فإذا هو استعمل أسماء معينة وتطير بها فالتطير يقع عليه. نعم، إذن فقوله تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. قال وما معنى تعلم؟ ما معنى تعلم؟ كما بغيت لغة ولا اصطلاح؟
تعلم بمعنى أو تأكد،
يعلم
يعلم
يعلم. رأيناه بفضلنا.
نعم، تعلم.
تعلم بمعنى يعلم هكذا. ها؟ نفعل قل هي بمعنى يعلم. وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بأنصب مبتدا وخبر. وهب تعلم هب تعلم شفاء النفس بمعنى يعلم. تعلم بمعنى يعلم. نعم، عيسى اقرأ اقرأ من هذا الموضع الذي توقفنا عنده فصل. وأما الكنية
قال فصل وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكنى وتنويه به كما قال الشاعر أكنيه حين أنا.
لا، ليس أكنيه. نعم، ليس أكنيه، ليس بالتشديد، أكنيه.
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقيه والسوء والسوءة اللقب.
ولا ألقبه.
ولا ألقبه والسوءة اللقب.
نعم، نعم.
وكن النبي
أكنيه حين أناديه من البيت، أكنيه حين أناديه لأكرمه. إذن في لغة العرب أنها إذا أردت أن تكرم شخصا فاذكره بكنيته، اذكره بكنيته. هذا هو على عادتهم، تكون قد أكرمته، تقول أبا فلان، كأنك تنزه اسمه عن أن يذكر فتذكره وتضيفه إلى ابنه. هذا هو الذي يسمى الكنية، وهو على كل حال معروفة قديما حتى قبل الإسلام. في العرب كانوا يكنون، يكنون، والكناية تطلق ويراد بها عدم التصريح، فأنت لا تصرح باسمه وإنما تذكر اسم من هو من أبنائه أو من بناته كذلك. ولكن الإسلام كذلك زادها يعني بيانا وتوضيحا واعتمدها، وزادها أيضا بعض أحكام شرعية أنه يكنى لابن ولو لم يولد له، يكنى كذلك المرأة ولو لم يولد لها، يكنى كذلك الشخص بأكبر أبنائه، بل ربما قد يكنى هكذا كنية قد لا يكون أصلا من أبنائه ونحو ذلك. نعم، وفي العرب كانت فيه مجهول الكنية. نعم، واصل.
وكن النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى.
نعم،
وكن عليا.
نعم، ولا ألقبه والسوءة اللقب كما قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. ها، بالنصب. ما هو الذي بالنصب؟ والسوءتان، والسوءة اللقب. أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه. أظن السوءة مبتدأ اللقب خبره. ها، سوءة. نعم، ها، ماذا؟ الرواية بالنصب. ولا ألقبه السوءة، السوءة وقال في المطبوع بالضم كما هو عندنا. مفعول لإشي سوءة اللقب على سوء لا ألقبه سوءة اللقب بالوضح. نعم صح، ولكن في عقبه يستعمل كثير ما يستعمل في الضعف. نعم. قال وكنا النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى، وكنا علي رضي الله عنه بأبي تراب، وله قصة على كل حال تكنيته بأبي تراب، إلى كنيته بأبي الحسن، إذن عنده كنيتين، وكانت أحب كنيته إليه أي الكنية بكنية أبو تراب، كانت أحب، إذن أحب ماذا؟ خبر، كانت هذه الكنية يعني أحب كنيته إليه. ماذا عندكم؟ كنيته، ما عندكم كنيتيه؟ لعله كنيته. قالت وكان، قال وكانت أحب، عفوا وصل أساس حفاظ فقط على بعض،
وكانت أحب كنيته إليه. وكنا أخا أنس بن مالك وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير،
وهذا كذلك يفيد أن الكنية يمكن أن تكون بالنسبة للصغير، الصغير من الطفل. نعم، قصته على كل حال في سنن أبي داود في صحيح البخاري، أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان له أخ صغير، كان صغير وكانوا يكنونه أبا عمير، وكان له طائر يسمى نغر، نغر هكذا، وصغر على نغير، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ووجده حزينا، فقال ما به؟ قال مات طائره، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويستفد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب الصبيان، يداعبهم ويلاعبهم، نعم يا أبا عمير ما فعل النغير، بل أخذ منه بعضهم جواز احتباس الطيور هذه التي تجعل في الأقفاص ونحو ذلك، لأنه كان عنده يلعب به. نعم أصف.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية لأبي قاسم، أصح عنه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال.
المقصود مثلا بهذا الحديث قال تسموا باسمي، معنى قولوا اسم الواحد من يشاء محمد أو أحمد أو غير ذلك من اسم، ولكن الكنية كأنه يقول بعضهم فهم أن تترك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الكنية بأبي القاسم. نعم، إذن فكانت أقوال الناس في هذا الحديث ومذاهبهم في هذه المسألة كما ذكر ابن القيم رحمه الله أربعة. نعم،
أحدها أنه لا يجوز التكني بكنية مطلقة،
بكنيته،
بكنيته مطلقة، سواء أفردها عن اسمه أو قارنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه، وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي، قالوا لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمر. قالوا ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره، واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية، وهذا غير موجود في الاسم، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الدنيا موجود مثله هنا في الاسم سواء، أو هو أولى بالمنع. قالوا: وفي قوله إنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص.
إذن هذا مذهب من المذاهب في المسألة، مذهب من المذاهب الأربعة التي ذكر المؤلف رحمه الله. إذا كانت كلمة القاسم هذه التي تختص بنزه، وأما الكنية كأنه قالوا فلا بأس، لا بأس أن يتكنى من يتكنى بأبي القاسم، إذا كان الحديث الذي يعني قيل تسموه باسم لا تكنوا بكنيتي هذا كان لأجل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم، أنا قاسم أضع حيث أمرت. إذن هذه الصفة الذي يكون قاسم لا تكون إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاركة لا تقع إلا بأن الشخص يقول هكذا أنا قاسم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فما دام يقول هو أبو القاسم كأنه يعني جوز له ذلك. نعم واصل
القول الثاني.
نعم نعم قال واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم فأجازه طائفة ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي. هنا أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وعمدتهم عموم هذا الحديث وإطلاقه. ماذا؟ هذا قول من أقوال الأربعة، هذا قول من أقوال الأربعة أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، ويعني من غير أن يقول بأنه شرط فيها أن تقرنها باسمه أو تقول هذا إنما هو في حياته فقط مطلقا، في حياته أو بعد مماته قرنتها باسمه أو لم تقرنها لا يجوز لك أن تقول، يعتمد على عموم الحديث. نعم نعم، وهؤلاء كذلك اختلفوا في أنفسهم. نعم لا، هم أنفسهم اختلفوا. نعم بعضهم كذلك صار الكلام في كلمة القاسم نفسها، التكني في حياته أو في بعد مماته أو قرن أو لم يقرن. نعم واصل أبي طبعا أبي ماذا ستكون؟ لا قاسم ليس كوني أصلا، لا ليس كوني. نعم واصل
القول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس. قال أبو داود: باب من رأى ألا يجمع بينهما. ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي، ومن تكن بكنيتي فلا يتسمى باسمي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وقال: حسن صحيح. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا أبا القاسم. قال أصحاب هذا القول: هذا مقيد مفسر
أو مقيد
هذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه عن التكني بكنيته. قالوا: ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص.
نعم، إذن هذا هو القول الثاني، وهو الذي قال أصحابه أن هناك عموم وخصوص. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذا مقيد بمن تسمى باسمي فلا يتكنى، فلا يتكنى بكنيتي. على من سبق له أن سموه مثلا بمحمد فامتنع في حقه أن يتكنى بأبي القاسم، لأنه إذا فعل ذلك فإنه قد جمع بين أمرين. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذه الصفة كأنهم قيدوها بهذا. إذن قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. إذن حملوه على أن المراد به النهي عن الجمع. نعم.
القول الثالث جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنيفية عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك
أو وأكنيه
بكنيتك؟ قال نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم.
في سنن أبي داود.
إذن هذا الحديث هو في القول الثالث، ذهب إليه مالك رحمه الله أنه يجوز، الجمع بينهما، يجوز الجمع بينهما، ودليلهم كذلك مما رواه أبو داود في سننه. نعم، فيه أن محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب أمه من السبي. نعم، قال علي رضي الله عنه، قال محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك، يقصد من بعدك وأنا بعد وفاتك، أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال نعم. إذن أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام الجمع، هذا هو عملته. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم.
وفي سنن
أبي داود، هذا محمد بن الحنفية أبناؤه من غير فاطمة رضي الله عنها، علي هو ابن لعلي رضي الله عنه غير فاطمة. نعم.
وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال هؤلاء وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.
إذن حمل الأمر على النسخ، على أنه كان صح منهي عن التسمي أو التكني بكنية النبي عليه السلام أو الجمع بينهما، ولكنه نسخ ذلك، بهذه النصوص التي فيها، وهذا بالحق النسخ دائما الإنسان يحتاط فيه. نعم، فلا يدعيه ولا يتسرع في ادعاء النسخ، لأن النسخ معناه إبطال أحد النصين الذين تعارضا أو ظاهرهم التعارض، فإذا أمكن الجمع فهو مقدم، الجمع بما حمله واحد منهما على صورة وحمل الآخر على صورة أخرى، مثل قال قائل منهي على الجمع بينهم، إذن يعمل بالحديثين. وأما أن يقول شخص بأنه يعني نسخ بمعنى يصير حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذا النهي يقول القائل بالنسخ يقول بأن هذا النهي لم يعد، وإنما صار مطلقا، إذن أبطل العمل بحديث نهي. نعم.
القول الرابع إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته. قالوا وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن انتبهوا إلى هذه المناسبة التي بعضهم كذلك جعلها عمدته في هذا القول، أنه قصر ذلك على الحياة. نعم، فقال يا رسول الله
إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
نعم. إذن نعم قالوا
حديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله إن ولد لي من بعدك ولد ولم يسأله عمن يولد له في حياته، ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث وكانت رخصة لي، وقد شد من لا يؤبه لقوله فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته. والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح، أو لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح، وقد قال علي إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم.
نعم. إذن هذا هو القول الرابع والأخير. نعم، أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، سيما عندما استعان قائل هذا القول بقصة ورود المناسبة. نعم. هنا تأتينا مناسبة كذلك، هل ورود أو هل ورود الحديث أو النص بخصوص مناسبة يجعله بخصوصها أم لا؟ نعم، في قول بأن يعني ورود نص بمناسبة معينة، بعضهم جعله قاصرا على تلك المناسبة وبعضهم عممه. نعم، والصحيح تعميمه، لكن قال قائل هذا القول أن المناسبة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نادى مناجا قال يا أبا القاسم، وهو يريد شخص آخر، التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعنيك. هذه صراحة قبيحة، أن يقول قائل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما يلتفت إليه النبي يقول لا أعنيك، معنى أريد غيرك. إذن فقال عندها النبي عليه السلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فصار إذن هذه العلة كأنها يعني لم تعد باقية ما دامت إنما كانت في زمن النبي عليه السلام. إذن هكذا قال أصحاب القبر، قالوا إنما ذلك النهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما مات ذهبت تلك العلة، وبالتالي عاد يعني الإباحة أو عاد الحكم إلى أصله. نعم، أصل. نعم. الممنوع منه في الحياة. ما يظهر أنه يرجع مصرف كيف؟ والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد. التسمي باسمه جائز، ولم يقل أحد بأنه لا يجوز، وإنما بقي فقط التكني بكنيته مفردا أو مقترنا في حياته أو بعد مماته، هذا هو الذي محل الخلاف. أما التسمي باسمه فلم يقل أحد بأنه لا يجوز، فيجوز مطلقا، لكن فقط يعترضه أنه إذا اقترن بالكنية. نعم. وأما إن يقول مثلا شخص لاسم نفسه محمد ولا أحمد ولا مصطفى، إلا الأسماء التي طبعا تختص به صلى الله عليه وسلم كالعاقب والحاشر والماحي، فهذه لا يجوز، ولا خلاف أنها لا تجوز، لأن فيها صفات يعني تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون الترجيح. نعم، هذا هو بصيغته. قال والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينه ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. نعم، هذا هو. نعم، ظاهر أنه هذا هو. أحمد واصل الكلام.
قال فصل: وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى، وأجازها آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا لفي جلجلتنا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك.
نعم. إذن أبو عيسى، عيسى عليه السلام النبي، ليس له أب، ليس له أب، فإذا قيل أبو عيسى لكما لو قال شخص أبو آدم. نعم. إذن لما فيه من هذا الإيهام كأنه حمله من حمله على أنه لا يجوز كذلك التكني به. نعم. واصل.
وقد كنا عائشة بأم عبد الله، وكان لنسائه أيضا كنا كأم حبيبة وأم سلمة.
إذن هذا نستفيد من جواز أن يتكنى من لم يولد له، فعائشة رضي الله عنها لم يكن لها ولد. عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة، لم يكن لها ولد، فقالت له عندما سألته هي الكنية، قال: تكني بابن أختك، نعم، اللي هو أسماء رضي الله عنها، فكانت تكنى بأم عبد الله. نعم. أصل.
قال: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال: الكرم قلب المؤمن. وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. ولكن هل المراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه، فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس، أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه؟
إذن إذا كانت هذه العلة السابقة فلا يمنع، فلا يمنع، لا يمنع، ولكن الأولى بهذا الوصف هو قلب المؤمن، الكرم، الكرم اللي هو شجرة العنب أو حائط العنب، حائط من المكان اللي بستان كله فيه للعنب فقط. كانوا العرب يحبون العنب، العنب طبعا هي شجرة على كل حال فيها خصائص عديدة، والعنب نفسه فيه منافع كبيرة جدا، فكل منافع منتشرة الكثيرة العديدة يسمون الكرم، الكرم. نعم. ولا يزال بعض الناس يسميه كذلك، بعض الثمار يسموها الكرم. وش الكرم؟ الكرم تين. نعم. فالكرم في حق الأحق بالاسم إنما هو قلب المؤمن لما فيه من خير، فيه من إيمان بالله عز وجل، وفيه من الصفات الحميدة، فيه الطاعة، فيه عبادة الله، فيه السخاء، فيه الأخلاق النافعة، القلب المؤمن. ولكن مع ذلك يبقى الكرم اسم، ولكن الأولى بهذا الاسم أن تتحول إلى أن قلب المؤمن هو أولى بها، ويبقى هذا يسمى، ولكن يسمى كأن يصير تسميته اللي هو الكرم بهذا الاسم كأنه استثنائيا. فالأولى بهذا الاسم ماذا؟ قلب المؤمن. لمن ليس في هذه الصفات أن يتحلى بها، ولمن ليس فيه فهو حق بهذا الاسم. نعم. إذن على هذا التعليل، على هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك في المسكين، ليس المسكين الذي ترجه اللقمة ولكن نعم، ولكن المسكين الذي أو لا يتفطر له الناس أو نحو ذلك مما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسكين الحقيقي. والرقوب كانوا يعتبرونه الذي مثلا قدم شيء من ولد أو ليس شيء من ولد، فقال المفلس كان يظل الذي ليس له دينار ولا درهم، قال من النبي عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس ومن يأتي من القيامة وله حسنات مثل الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا. نعم. فيعطون من حسناته، فإذا فنيت حسناته رجعت عليه من سيئاتهم. هذا المفلس الحقيقي. ويبقى على ما هم يستعملونه من كلمة مفلس أن المفلس هذا كذلك مفلس، ولكن الأولى والأحق بالتسمية هو هذا، هذا أفلس ومفلس بأتم عن الكلمة. نعم. وعلى هذا فهذا يسمى مفلس وهذا يسمى مفلس، لكن من جهة الأحقية أولى بها الآخر. نعم. على القول الثاني قال: أو المراد
أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه. هذا محتمل، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يسمى شجر العنب كرما.
نعم، إذن فهذا هو كذلك القول الثاني. إذن على هذا التعليل الثاني يكون كأن نمدح الخمر، لأن العنب الخمر تصنع من العنب، الخمر تصنع من العنب. نعم، فإذا كنت تقول للعنب كرما لأجل أنه يصنع من الخمر، وربما هذه التسمية أصلا خرجت من تحت شارب الخمر، نعم، وهذا لا شك يعني كأنه مدح لها، وعليه فإنه لا يجوز، ممنوع تسمية الخمر كرما. نعم، وقال رحمه الله والأولى نعم أن لا يسمى شجر العنب كرما، سواء على التعليل الأول أو التعليل الثاني. نعم، واصل. نعم نعم، معنى الرقوب ذكرناها أيضا سابقا، لأنه قال ما تعدون الرقوب فيكم، قال الذي لا يولد له، هذا هو الذي في العربية الرقوب اللي ما عندوش الأولاد، الذي ليس له أولاد. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس ذلك الرقوب بالرقوب، ولكن الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، هذا ولا بكلمة الرقوب، معناها ماش واحد من ولاده قبله، وربما يكون من قيامة له شفيعا عند الله عز وجل، هذا هو الرقوب. وأما اللي ما عندوش الأولاد ولا كذا، هذا ليس هو الرقوب. إذن كأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذه التسمية هذا. نعم، واصل.
قال فصل، قال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم،
على
اسم، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم.
نعم،
ألا وإنها العشاء وإنهم يسمونها العتمة. وصح عنه أنه قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فقيل هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذر ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء.
وهذا تقريبا ينزل على الخلاف السابق، الخلاف السابق في تسمية مثلا العنب كرم، ينزل على هذه الصورة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب، الأعراب قلنا هم سكان البوادي، سكان البوادي. ما معنى سكان البوادي؟ ما هي البادية؟ ما هي البادية سنة؟ البدو. نعم، إذن أهل البادية معنى الناس الذين يسكنون فقط في هكذا خلاء في البراري، ما عندهم مباني، ما عندهم سكان، ما عندهم أسواق، ما عندهم مساجد، ما عندهم تجمع حضري هكذا فيه مرافق فيه كذا، هذا هو الذي نسميه البدو. وهم في أحوالهم معروفين إلى اليوم، يعني يكونون في أرض معينة موجودين فيها الأجل، موجود فيها من الإخضرار والعشب والكلأ تأكل من مواشيهم، فإذا هي قحلت هذه الأرض تنقلوا عنها إلى مكان آخر، ثم تنقل إلى مكان آخر، ثم تنقل مكان آخر هكذا. هؤلاء في الغالب تجدهم بشريتهم وإنسانيتهم ضعيفة جدا جدا، الواحد منهم لا يرى يعني مسكينا فيعطف عليه، ولا يتبادل مشاعر مع إخوانه المسلمين، يحزن يفرح يسر يغضب كذا كذا، لا يتجدد فيه شيء من هذه المشاعر، وتنقص إنسانيته، حتى يصير ربما حتى صوته ربما إذا تأملت فيه تجده أنه يشبه أصوات المعيز، أصوات البعير، أصوات بقري، أصوات كذا، تجدهم هكذا. إنسانيتهم تنقص جدا، لا يعرفون شيء من الأخلاق التي يتبادلها الناس الذين يعيشون في الحضر. الواحد يزور المستشفيات يرى المرضى، يرى مظلوم فيعطف عليه، يرى إنسان صار فيصر معه وتتجدد في هذه المشاعر، فيكون بذلك إذن إنسان. نعم، وما الواحد منهم تجده يفعل أخلاق ويفعل تصرفات وسلوكات من لا يعرفه ممكن يعني يقع ما يقع. نعم، ذلك كما قال تبارك قال العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حلول ما أنزل الله على رسوله. فلا ليس عندهم حلقات في المساجد ولا يحضرون الصلوات وربما كذلك لا يسمعون النداء. هذه أحوالهم التي يعيشونها. وذلك عندهم أحكام تتعلق حتى بالبيوع، تلقي الركبان أو مثلا إمامة البدوي للحاضر أو بيعه له ونحو ذلك يتكلمون عليها. إذن قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء. هم يسمونها العتمة، دائما تابعين في تسميتهم لحيوانات العتمة لأنهم يعتمون فيها، إذا اشتد ظلام الليل هذا الوقت الذي يقومون فيه للحلب. وإنهم يسمونها العتمة. إذن هل هذا نهي عن العتمة تسميتها؟ لا، ولكن التسمية الشرعية أولى من التسمية التي يختارونهم. وصح عن أنه قال لو يعلمون ما في العتمة. إذن نهاهم عن العتمة واستعملها صلى الله عليه وسلم في كلامه. إذن كذلك كلمة الكرم تستعمل نعم للعنب، ولكن كذلك الأولى باستعمالها لابد أن نكون على علم بهذا أن نستعملها. كذلك العقيقة، نعم نقول النسيكة ولكن لا تطغى علينا كلمة العقيقة 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 حتى أن النسيكة لا توجد. نستعمل النسيكة أو نكثر من استعمالها، ولكن لا يقال بأنه لا يجوز أن تقول العقيقة. نعم قال واصل.
قال وهو الاسم الذي سماها وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه.
إذن يكفي أنه سماها الله في كتابه العشاء، ما سماها العتمة.
ويغلب عليها اسم العتمة، فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس والله أعلم. وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعل المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم. وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره، كما بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ في العيد بالصلاة ثم جعل النحر بعدها، وأخبر أن من ذبح قبلها فلا نسك له، تقديما لما بدأ الله به في قوله فصل لربك وانحر. وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، تقديما لما قدمه الله وتأخيرا لما أخره وتوسيطا لما وسطه، وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ونظائره كثيرة.
نعم ربما هذا المكان لا يوجد مكان بعده أفضل منه في التوقف عنده. وهذا اليوم الثامن من شهر جمادى. تفضل. نعم نعم ولي من ماذا؟ أولا الوليمة ليس فيه وليمة، الختان ليس فيه وليمة، الختان ليس فيه وليمة، ولكن إذا أولم وأطعم الناس من باب شكر النعمة، نعمة الله عز وجل على الولد فلا بأس، لكن ليس فيه وليمة، وإنما إذا هو نسك أن يتصدق بجزء من تلك النسكة على بعض الفقراء المساكين فقط. ولكن ربما اجتهد بعض العلماء فقال العادة في مثل هذا النعم من الطعام كما قال ابن القيم رحمه الله أن يجمع لها الناس ويطعمهم مطهيا ليس فقط يرسل لهم اللحم. ابن مالك رحمه الله كان يكره أن يجمع الناس له، يكره أن يجتمع الناس للنسيك، يعني يذي لهم طعمه ويجمعهم ويوكلهم. أخلت أقول أنت قلت وليمة، هي وليمة تقول طعام العرس الوليمة الختان إذا قلت يعني هو جمع الناس للأكل فليس هناك سنة ثابتة عن أنه يفعل ذلك، ولكن يتصدق يعني جريا بها مجرى الأضحية. لكن الختان قلنا الأفضل يوم السابع. نعم، إذا كانت بنية الجسم بنية الطفل تحتمل ذلك، وإلا يستطيع أن يتأخر قليلا ولكن لا يطيل، لأن في طال ذلك في إضرار حتى بالطفل، كذلك في إضرار بالطفل 5 سنوات كذلك كثير جدا. هو أفضل على كل حال لو يوم السابع، نعم، أو ما قاربه في الأيام. نعم، وفيك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بدرسنا السابق، ما هو الهدي القاصد في الختان؟ ما هو الهدي القاصد في الختان؟ من عنده جواب؟ ما هو الهدي القاصد في الختان؟
بعدما ذكر ابن القيم رحمه الله مسألة الختان والخلاف فيها، وأن يعني أن الإمام أحمد روى عن أنس رضي الله عنه أن يعني الصبي يختن لليلته، وذكر عن سمرة أنه يختن لسابعه، وذكر كذلك عن الحسن أنه كان يكره أن يختن يوم السابع خشية التشبه باليهود. قال الإمام أحمد وليس ذلك بشيء. ثم ذكر ما نقله عن شيخ الإسلام تيمية أن سنة بني إسرائيل ختان في اليوم السابع، وسنة العرب ختان في 13. ولكن لما كانت هذه الأقوال في هذه المسألة يعني ليس هناك يعني يوم محدد يختن فيه الصبي، وإنما على حسب يعني حالة الصبي. إذا كان يعني يوم السابع يختن وليس هناك كراهة أو حين
أو قال ابن تيمية رحمه الله في الختان بالنسبة لإسماعيل وإبراهيم عليه السلام، إسماعيل وإسحاق. نعم،
قال بأن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق لسابع ليوم السابع، وختن إسماعيل 13، فصارت سنة بني إسرائيل الختان ليوم السابع، وسنة العرب الختان لثلاثة.
ماذا قال في العرب أنهم يختنون يوم تابعا لما فعله إبراهيم بإسماعيل؟
صارت هذه السنة في بني إسرائيل، وصارت السنة
سنة العرب ما هي؟
أن يختن يعني 13 سنة.
13 سنة في بني إسرائيل.
لا في العرب وبني إسرائيل يوم السابع، لهذا كان الحسن يكره أن يختن يوم السابع.
والمروى عن ابن عباس أظن هو الذي فيه أنهم يختنون حينما يدرك. نعم. نعم. أول الختان ممكن كثير من نقل لا يعرف الختان ما هو. الختان في الرجال هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، هذا هو الختان بالنسبة للرجال، وهكذا يسمى الختان إزالة جلدة تغطي الحشفة، حشفة الرجل. نعم. بمعنى كمرته وبكره، هذه الحشفة تغطي هذه الجلدة فتقطع، هذا هو الذي يسمى ختان قطعا يسيرا، وربما بعضهم قد يبالغ في القطع، لكن القطع المتوسط. نعم. وأما بالنسبة للمرأة ويسمى الخفاض. نعم. وهو كذلك قطع شيء يسير من البذرة. نعم. تلك التي ذكرنا في الطرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأحد المشركين أنصص بذر اللات، أنصص بذر اللات. نعم. أو أبو بكر رضي الله عنه. إذن فيسمى هذا خفاض، وهو بالنسبة للرجال واجب، الرجل واجب أن يختن، وبالنسبة للنساء مكرمة، لأنه إذا أزيل كثيرا سوف يضعف فيها شهوتها، وإذا بقي بحيث لم يختن تبقى فيها نوع غلمة أو شدة شبق وشهوة، فإذا أزيلت فإنها سوف يكون فيها نوع تعديل. وبعض أهل العلم رأى أنه يختلف الأمر بين المناطق الحارة والمناطق الباردة ونحو ذلك من الكلام. نعم. نعم. السؤال الذي يليه. نعم. الكي ممكن فقط لحسم الدم فقط، لعله إذا كان يقف إن الدم ممكن قد يقع بعده نزيفة ونحو ذلك، قد يقع ولكن بحق لا يحتاج إلى. نعم. قال نعم. ما هو الهدي القاصد في الختان؟ نعم. هو في الحق لو قال قائل من يكون يوم السابع وكان الطفل كذلك بدنه يحتمل فلا أفضل من السابع، ولكن إذا أخره لأجل ضعف بنيته ونحو ذلك ليس تأخر فاحش وكبير، لأنه بقدر ما يتأخر معلوم أنه الطفل سوف تنتشر فيه الأحاسيس ويكون تألمه بالختان أكثر من تألم الصغير، لأنه عندما تقول الصغير فإن عمره مثلا سبع أشهر أو سبعة أيام فقط، لا فرق بينه وبين قطع السرة، السرة تقطع له ولا يقع شيء، إن بعض الناس ممكن يتخوف نحو ذلك، فقطعوا الجلدة في هذه الأيام تقريبا كذلك الطفل لا يشعر به، بخلاف ما إذا كبر في السن وصار كبيرا. نعم. وإنما بقي كذا. نعم. السؤال ما هو الهدي القاصد في الختان؟ ها؟ لا ما تجد الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، لا يبقى حتى يكبر في السن، كان بعض الناس قديم كان ممكن يبقى حتى إلى 15 عام هو لم يختتن، فبعد ذلك الناس سوف يكشف عن عورته. نعم. سوف يتعرى وسوف ربما كذلك الناس هكذا يخوفونه بأن سوف أختنك ونحو ذلك مما كان معروف. نعم. ثم أيضا ختنه في هذا السن إن شاء الله لعله هو الهدي القاصد، أنه في نحو سبعة أشهر إذا كانت بدنه يحتمل، لأن بعض الصغار قد يكون صغير جدا. نعم. وقد يكون يحتمل، والأكثر في الناس حقا أنه يحتمل، لأنه إزالة ليست بشيء كثير، لا يخرج منه إلا دم قليل جدا، لكنه وجد، هذا أقوله بالنسبة خاصة من عندهم أطفال، أن أطفالا يتألمون وربما يعني لا يكشف عن سبب ألمهم إلا ممكن أطباء متخصصين وعندهم خبرة، يتألم الطفل ويكون سبب ألمه وديدان تعيش في القلفة، هذه الجلدة التي مستحيل إذا كان الرجل كبيرا وتعهدها بالتنظيف، وإلا فإن دائما تختزن فيها دائما، يعني بقايا البول تبقى باقي في ذلك المكان، فتكون هناك ديدان، والطفل بعدما يحتاج إلى عمل آخر، ليس مجرد قطع الجلدة فقط، يحتاج إلى عملية جراحية أكثر من قطع الجلد. هذا وقع لكثير الأطفال. نعم، يعني آباؤهم يتأخرون بهم في الختان، وتبقى هذه الديدان تتربى في ذلك الموضع، فيحصل له أنه يحتاج إلى عمل أكثر من الختان. نعم، بسبب هذا التأخر. نعم، السؤال الثاني: أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم، لا تسمين ولدك، نعم، أتمم الحديث مع بيان شيء من فقهه المفاد من لفظه. نعم، قلنا أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمين ولدك، أتمم الحديث مع بيان شيء من فقهه المفاد من لفظه، وافعله مثله بحديث أحب الأسماء إلى الله. الحديث، أعيد السؤال: أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمين ولدك فراغ، أتمم الحديث مع بيان شيء من فقهه المفاد من لفظه، وافعله مثله بحديث أحب الأسماء إلى الله، إلى آخره. نعم، من عنده جواب؟ نعم، محمود.
من حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيح ولا يسار، فإنه يقال أهو تم، فيقال لا، فيصير من ذلك. يعني هذه الحكمة من هذا الحديث، أنه يقال أثم فيتطير المتكلم والسامع، ومن تطير تقع عليه طيرته، هذا في الغالب كما قال الشاعر: فإنه فعلم إنه لا طير إلا على متطير فهو ثبور. نعم، وكذلك في أنه قد يوصف بما ليس فيه، يعني يقع في ضد المدح، فإنه يوصف فيوقع في ذمه من جهة إرادة مدحه، كما قال الشاعر: سموك من جهلهم سديدا، الله ما فيك من سداد، أنت الذي كونه فسادا في عالم الكون والفساد. وكذلك لأن فيها المدح، فيها التزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. لهذا لا يجوز أن يسمى ببعض الأسماء التي فيها التزكية، كبرة، خاشع، متخشع، وغيرها من الأسماء.
نعم،
الخاشع، متخشع، التقي، بر.
إذن فهذه الأسماء منهي عنها لأجل توقي أن يقع الإنسان في شيء من التطير، ويقال مثلا: هل ثم نجاح، هل ثم رباح، هل ثم كذا، نعم، يسار، فيقال لا. عندما يقال لا، معناه ما معنى لا؟ معناه ليس هناك رباح وليس هناك نجاح، إذن فيتطيرون ربما بهذا الاسم، فخوفا من الوقوع المسلم في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن أن يسمى بهذه الأسماء.
نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله ملك الأملاك لا ملك إلا الله. وهذا في فقهه أن الملك الذي له ملك السماوات والأرض الذي ينبغي أن يسمى ملكا هو الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يطلق على غيره. كذلك مثله سلطان السلاطين وشاهنشاه باللغة الفارسية، وحمل عليه بعضهم قاضي القضاة، قال لأن القاضي الذي يقضي بالحق وهو خير الفاصلين هو سبحانه وتعالى. وكذلك مثله السيد، لا ينبغي أن يطلق على غيره، على غير النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الناس وسيد الكل، فالذي يطلق عليه هذا الاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا سيد ولدي آدم وأنا فخر.
هذا باب آخر. نعم. غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عدد من أصحابه. نعم. أظن في الحق أنفرض لا علاقة له به، إنما ها؟ نعم، يعني أحب ذلك أن نقتطع هذا ليس من السؤال. نعم. السؤال ينتهي عند من فقه المفاد من لفظه. نعم. غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عدد من أصحابه لدواع متنوعة، أذكر جملة من التغييرات ونبه على دواعيها. غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عدد من أصحابه لدواع متنوعة، أذكر جملة من التغييرات ونبه على دواعيها. الجواب تفضل.
نعم. غير النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أسماء أصحابه، والسبب في ذلك ما دلت عليه من معاني لا تليق، ف كان النبي عليه الصلاة والسلام يغيرها ويختار الاسم المناسب المضاد لمعنى الاسم المغير. والأسماء كثيرة، منها برة غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى جويرية، والسبب في ذلك ما فيه من معنى التزكية. وروت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. وكذلك غير اسم حزن وهو جد سعيد بن المسيب رضي الله عنه الشدة والصلابة، وسماه سهلا فأبى وقال إن سهل يطأ ويمتهى.
فأبى الجد جد سعيد.
وكذلك غير اسم أبي الحكم إلى أبي شريح، وكذلك يعني لما فيه من المخالفة، فإن الحكم هو الله تبارك وتعالى. وغير كذلك اسم عاصية إلى جميلة، كذلك لما فيه من معنى سيء وهو العصيان. وغير اسم الصلم فسماه زرعة، وغير اسم حرب كذلك كما قال ابن القيم لما فيه من المعنى الذي تكرهه النفوس وتأباه فسماه سلما. وكذلك غير المنبعث المضطجع، نعم، فسماه المنبعث. وكذلك غير بني مغوية فسماهم بني رشدة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية كذلك سماهم بني الرشدة. وغير ذلك.
هذه عدد كبير على كل حال من الأسماء، يشمل أسماء الأشخاص، أسماء الشعب، أسماء النساء، أسماء الرجال إلى آخر كل الناس. إذا لم يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه يقع منهم الشيء الكثير كما ترون اليوم. نعم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تغير أسماء مناطق شعب الضلالة إلى شعب الهدى. نعم.
كذلك الشيخ جبلين اسمهما فاطح ومخزن.
نعم.
مر عليهما فلم يجز بينهما وعدل عنهما.
إذن هذه كلها تدل على أن الأسامي لها معاني ولها ارتباط كما سيأتي كذلك. السؤال الذي يليه: استشهد ابن القيم بقول الشاعر وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ما هو المعنى الذي بصدد استحضر البيت؟ قال ابن القيم رحمه الله: استشهد بقول الشاعر وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ما هو المعنى الذي بصدده استحضر البيت؟ نعم. تفضل محمود.
لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الألفاظ هي قوالب للمعاني، وأن هذه الألفاظ والمعاني تؤثر حتى على المسمى به، فذكر هذا البيت: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب ومعناه إن فكرت في لقبه
إلا ومعناه إن فكرت في لقبه.
أي أن هذا المعنى الذي يحمله هذا القالب وهو اللفظ تجده في هذا المسمى به.
نعم. إذن كثير من الأسماء صراحة على الإطلاق ربما يبعد حتى قيل إن الأسماء تنزل من السماء، بمعنى كون وقدر أن الله عز وجل نعم يعني ممكن يهدي من يهديه من الناس إلى أن يسمي شخصا ما باسم من الأسماء، فتجد في بعضهم نعم شيء من معاني تلك الأسماء. ولذلك فالأسماء إذا كانت أسماء طيبة فلا بأس من الإبقاء عليها، وأما إذا كانت فيها جهة يحتاج معها صاحبه إلى تغيير فليعجل بالتغيير، وإلا فقد يحيق به معنى ذلك الاسم. نعم. هذا معنى قوله: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه، أي معنى ذلك اللقب إن فكرت في لقبه، معنى له نصيب أو له حظ من ذلك المعنى. نعم. لذلك ترون أن حزن اللي هو جد سعيد بن المسيب عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لماذا نجعل سهل؟ قال: السهل هو الذي يركبه الناس ويمتهنونه وكذا وكذا. قال سعيد بن المسيب الذي هو الحفيد قال: فلا تزال الحزنة فينا، يعني بقيت فيه من أنه لم يرضى بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حاق به ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يغير اسمه من حزن إلى سهل فأبى. نعم. فكأنه باسمه هذا هو يستدعيها الحزن. الله. نعم. السؤال كذلك إليه: وقائع عديدة دلت على تحري النبي صلى الله عليه وسلم للألفاظ المسمى بها والتي تنبعث أو التي تبعث على تفاؤل وتجنب ما هو بضد هذا المعنى. وقائع عديدة دلت على تحري النبي صلى الله عليه وسلم للألفاظ المسمى بها والتي تبعث على تفاؤل وتجنب ما هو بضد هذا المعنى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. هذه واقعة من واقع مهمة جدا. الحلب العرب كانت لها فيه أخبار تطلعات، كانوا حتى أنهم لا يحلبون إلا في العتمة في الظلمة حتى لا يراهم، بل لربما الآن أهل الإبل إلا أن مازلت في هذه العادة، إذا رأوك تنظر إليهم وهم يحلبون ربما يستاءون. نعم نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لشخص قم فاحلب الشاة، فقال ما اسمك قبل أن يحلب، ما اسمك؟ إذن وهو يريد أن يحلب يقول له ما اسمك، يعني واضح، فاسمه ينبعث منه كثير معنى. فلما قال مر قال اجلس، قال آخر كذلك ما اسمك، قال حرب، اجلس. نعم. فلما قام الثالث قال يعيش، يعيش. نعم. ففيه طبعا من المعنى الذي تتعلق به النفوس، فأجاز له أن يحلب. نعم. واحد. نعم. وصل. زيد. نعم. كذلك يوم الحديبية. نعم. نعم. إذا لما كان مندوب عن المشركين طرف عن المشركين في المعاهدة وفي الصلح، كان سهيل بن عمرو، سهيل عم كلمة سهيل من مادة سهلة، قال من سهل أمركم، سهل أمركم بناء على ما دل عليه الاسم، هكذا الأسماء لا يهمل الإنسان هذا الجانب. نعم. نعم. السؤال كذلك يليه: بماذا يتعلق المؤلف لإثبات ندبية التسمي بأسماء بعدما ثبت ضعف حديث تسموا بأسماء الأنبياء؟ بماذا يتعلق المؤلف لإثبات ندبية التسمي بأسماء الأنبياء بعدما ثبت ضعف حديث تسموا بأسماء الأنبياء؟ نعم. أزدين. خذ. نعم. إذن شيء من ذلك. إذن الأقل يقال أنها أسماء أفاضل، أسماء خير الناس، أنبياء ورسل، مستحيل أن تجد في أسمائهم اسما لا يليق أو اسم ممكن يحمل ربما معنى المعاني التي لا يقر عليها الشرع، فهم أسماء الأنبياء عليهم السلام، وهم أسماء ناس أفاضل، الإبقاء على ذكر أسمائهم مما يكون أمرا يعني جيدا ومطلوب. نعم. فيتمسك بعموم هذا فقط. نعم. نعم. وكذلك لتحفظ، لتحفظ. نعم. حصل محل الاستشهاد. نعم. هذا قلت: بماذا يتعلق المؤلف لإثبات الندبية، ندبية التسمي بأسماء الأنبياء بعدما ثبت ضعف حديث تسموا بأسماء الأنبياء؟ بماذا يتعلق؟ يتعلق فقط بهذا العموم الذي كنا نذكره. نعم. قال: حصل محل الاستشهاد من قول الشاعر: تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. وما معنى تعلم؟ عبد الحق. حصل محل الاستشهاد من قول الشاعر: تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. وما معنى تعلم؟ حصل محل الاستشهاد من قول الشاعر تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور، وما معنى تعلم؟ عيسى، عيسى
محل الاستشهاد في هذا البيت. قال ابن القيم رحمه الله أنه لما الإنسان يسمي ابنه تسمية مثل نجاح أو فلاح، فإنه إذا سئل فيقول أيقال أثمه، فيقال لا، فيقع في نفس الإنسان شيء من الطيرة والتطير، فيكون سبب تطيره هو ذلك الاسم، وأن المتطير يحل به طائر، يعني هذا محل الاستشهاد.
نعم، إذن التطير معروف من قديم، موجود عند الناس، بل هو ربما شيء ينبعث في النفس البشرية هكذا طبعا. فالتطير لا يقع إلا على المتطير. قال اطيرنا بك وبمن معك، قال إنما طائركم عند الله، قال طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. نعم، إذن في الإنسان يعني يتطير والطائر يقع عليه هو نفسه، فإذا هو استعمل أسماء معينة وتطير بها فالتطير يقع عليه. نعم، إذن فقوله تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. قال وما معنى تعلم؟ ما معنى تعلم؟ كما بغيت لغة الاصطلاح
تعلم بمعنى أو تأكد،
يعلم
يعلم
يعلم معناه بفضلنا.
نعم، تعلم
تعلم بمعنى يعلم هكذا. ها نفعل قد هي بمعنى يعلم. وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بأنصب مبتدا وخبر. وهب تعلم هب تعلم شفاء النفس بمعنى يعلم، تعلم بمعنى يعلم. نعم، عيسى اقرأ، اقرأ من هذا الموضع الذي توقفنا عنده. فصل. وأما الكنية.
قال فصل: وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكنى وتنويه به، كما قال الشاعر: أكنيه حين
أناس. ليس أكنيه، ليس أكنيه، ليس بالتشديد، أكنيه.
أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقيه والسوء والسوءة اللقب.
ولا ألقبه،
ولا ألقبه والسوءة اللقب.
نعم،
وكن النبي
أكنيه حين أنادي من البيت، أكنيه حين أناديه لأكرمه. إذن في لغة العرب أنها إذا أردت أن تكرم شخصا فاذكره بكنيته، اذكره بكنيته، هذا هو على عادتهم، تكون قد أكرمته، تقول أبا فلان، كأنك تنزه اسمه عن أن يذكر فتذكره وتضيفه إلى ابنه. هذا هو الذي يسمى الكنية، وهو على كل حال معروفة قديما حتى قبل الإسلام في العرب كانوا يكنون. نعم، يكنون، والكناية تطلق ويراد بها عدم التصريح، فأنت لا تصرح باسمه وإنما تذكر اسم من هو من أبنائه أو من بناته كذلك. ولكن الإسلام كذلك زادها يعني بيانا وتوضيحا واعتمدها، وزادها أيضا بعض أحكام شرعية أنه يكنى لابن ولو لم يولد له، يكنى كذلك المرأة ولو لم يولد لها، يكنى كذلك الشخص بأكبر أبنائه، بل ربما قد يكنى هكذا كنية قد لا يكون أصلا من أبنائه ونحو ذلك. نعم، وفي العرب كانت فيه مجهول الكنية. نعم، واصل.
وكنى النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى.
نعم،
وكنى عليا.
نعم، ولا ألقبه، والسوءة اللقب كما قال تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. ها؟ بالنصب. ما هو الذي بالنصب؟ السوءتان. السوءتان لقب، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه. أظنه السوءة مبتدأ لقب خبره. ها؟ سوءة. نعم. ها؟ ماذا؟ الرواية بالنصب. ولا ألقبه السوءة. السوءة. وقال في المطبوع بالضم كما هو عندنا. مفعول لأي شيء؟ سوءة اللقب. على سوء الأولاء ألقبه سوءة اللقب. واضح. نعم صح. ولكن في حقه هو يستعمل كثير ما يستعمل في الضعف. نعم. قال وكنا النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى، وكنا علي رضي الله عنه بأبي تراب، وله قصة على كل حال تكنيته بأبي تراب، إلى كنيته بأبي الحسن، إذن عنده كنيتين، وكانت أحب كنيته إليه، أي الكنية بكنية أبو تراب، كانت أحب، إذن أحب ماذا؟ خبر كانت، كانت هذه الكنية يعني أحب كنيته إليه. ماذا عندكم؟ كنيتي. ما عندكم كنيتيه؟ أعلى. ها؟ كنيتي. قالت وكان، قال وكانت أحب، عفوا وصل أساس حفاظ فقط على بعض.
وكانت أحب كنيته إليه. وكنا أخا أنس بن مالك وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير.
وهذا كذلك يفيد أن الكنية يمكن أن تكون بالنسبة للصغير، الصغير من الطفل. نعم. قصته على كل حال في سنن أبي داود في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان له أخ صغير، كان صغير وكانوا يكنونه أبا عمير، وكان له طائر يسمى نغر، نغر هكذا وصغر على نغير. فدخل النبي عسام يوم وجده حزينا فقال ما به؟ قال مات طائره. فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ويستفد أن النبي عسام كان يداعب الصبيان، يداعبهم ويلاعبهم. نعم يا أبا عمير ما فعل النغير. بل أخذ منه بعضهم جواز احتباس الطيور هذه التي تجعل في الأقفاص ونحو ذلك، لأنه كان عنده يلعب به. نعم أصل.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية لأبي القاسم. أصح عنه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال.
المقصود مثلا بهذا الحديث قال تسموا باسمي، معنى قولوا اسم الواحد من يشاء، محمد أو أحمد أو ذلك من اسم. ولكن الكنية كأنه يقول بعضهم فهم أن تترك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الكنية بأبي القاسم. نعم. إذن فكانت أقوال الناس في هذا الحديث ومذاهبهم في هذه المسألة كما ذكر ابن القيم رحمه الله أربعة. نعم.
أحدها أنه لا يجوز التكني بكنية مطلقة،
بكنيته،
بكنيته مطلقة، سواء أفردها عن اسمه أو قارنها به، وسواء محياه وبعد مماته. وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه، وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي قالوا لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمر. قالوا ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره، واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية، وهذا غير موجود في الاسم، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء أو هو أولى بالمنع. قالوا وفي قوله إنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص.
إذن هذا مذهب من المذاهب في المسألة، مذهب من المذاهب الأربعة التي ذكر المؤلف رحمه الله. إذا كانت كلمة القاسم هذه التي تختص بالنساء، وأما الكنية كأنه قالوا فلا بأس، لا بأس أن يتكنى من يتكنى بأبي القاسم، إذا كان الحديث الذي يعني قيل تسموه باسم ولا تكنوا بكنيتي هذا كان لأجل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم، أنا قاسم أضع حيث أمرت. إذن هذه الصفة الذي يكونه قاسم لا تكون إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاركة لا تقع إلا بأن الشخص يقول هكذا أنا قاسم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فما دام يقول هو أبو القاسم كأنه يعني جوز له ذلك. نعم واصل.
القول الثاني.
نعم نعم قال واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم فأجازه طائفة ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي هنا أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء محياه ودماته، وعمدتهم عموم هذا الحديث وإطلاقه. ماذا؟ هذا قول من أقوال الأربعة، هذا قول من أقوال الأربعة أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، ويعني من غير أن يقول بأنه شرط فيها أن تقلنها باسمه أو تقول هذا إنما هو في حياته فقط مطلقا، في حياته أو بعد مماته قرنتها باسمه أو لم تقلنها لا يجوز لك أن تقول، يعتمد على عموم الحديث. نعم نعم وهؤلاء كذلك اختلفوا في أنفسهم. نعم لا هم أنفسهم اختلفوا. نعم بعضهم كذلك صار كلام في كلمة القاسم نفسها، التكني في حياته أو في بعد مماته أو قرن أو لم يقرن. نعم واصل. بأبي طبعا وبماذا تكون؟ لا قاسم ليس كوني أصلا، لا ليس كوني. نعم واصل.
القول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس. قال أبو داود باب من رأى ألا يجمع بينهما، ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي ومن تكن بكنيتي فلا يتسمى باسمي. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وقال حسن صحيح، ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا أبا القاسم. قال أصحاب هذا القول هذا مقيد مفسر
أو مقيد
هذا مقيد مفسر لما في الصحيحين من نهيه عن التكني بكنيته. قالوا ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص.
نعم، إذن هذا هو القول الثاني، وهو الذي قال أصحابه أن هناك عموم وخصوص. نعم، فقوله صار تسمو باسمي ولا تكنوا بكنيتي هذا مقيد بمن تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، على من سبق له أن سموه مثلا بمحمد فامتنع في حقه أن يتكنى بأبي القاسم، لأنه إذا فعل ذلك فإنه قد جمع بين أمرين. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذه الصفة كأنهم قيدوها بهذا. إذن قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. إذن حملوه على أن المراد به النهي عن الجمع. نعم،
القول الثالث جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي من حديث محمد بن الحنيفية عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك
أو وأكنيه
بكنيتك. قال نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم،
في سنن أبي داود.
إذن هذا الحديث هو في القول الثالث، ذهب إليه مالك رحمه الله أنه يجوز الجمع بينهما، يجوز الجمع بينهما، ودليلهم كذلك مما رواه أبو داود في سننه. نعم، فيه أن محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب أمه من السبي. نعم، قال علي رضي الله عنه قال محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن ولد لي ولد من بعدك، يقصد من بعدك وأنا بعد وفاتك، أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك. قال نعم، إذن أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام الجمع، هذا هو عملته. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم،
وفي سنن أبي
هذا محمد بن الحنفية أبناؤه من غير فاطمة رضي الله عنه، علي هو ابن لعلي رضي الله عنه غير فاطمة. نعم،
وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ قال هؤلاء وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.
إذن حمل الأمر على النسخ، على أنه كان صح منهي عن التسمي أو التكني بكنية النبي عليه السلام أو الجمع بينهما، ولكنه نسخ ذلك بهذه النصوص التي فيها، وهذا من حق النسخ، دائما الإنسان يحتاط فيه. نعم، فلا يدعيه ولا يتسرع في ادعاء النسخ، لأن النسخ معناه إبطال أحد النصين الذين تعارضا أو ظاهرهم التعارض، فإذا أمكن الجمع فهو مقدم، الجمع بما حمله واحد منهما على صورة وحمل الآخر على صورة أخرى، مثل قال قائل منهي على الجمع بينهم، إذن يعمل بالحديثين. وأما أن يقول شخص بأنه يعني نسخ بمعنى يصير حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هذا النهي يقول القائل بالنسخ يقول بأن هذا النهي لم يعد، وإنما صار مطلقا، إذن أبطل العمل بحديث النهي. نعم،
القول الرابع إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بعد وفاته. قالوا: وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال: نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتبهوا إلى هذه المناسبة التي بعضهم كذلك جعلها عمدته في هذا القول، أنه قصر ذلك على الحياة. نعم، فقال يا رسول الله،
فقال يا رسول الله إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
نعم، إذن نعم، قالوا
حديث علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي من بعدك ولد، ولم يسأله عمن يولد له في حياته، ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: وكانت رخصة لي. وقد شد من لا يؤبه لقوله فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته. والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح، أو لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح. وقد قال علي إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم.
نعم، إذن هذا هو القول الرابع والأخير. نعم، أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، سيما عندما استعان قائل هذا القول بقصة ورود المناسبة. نعم، هنا تأتينا مناسبة كذلك، هل ورود الحديث أو النص بخصوص مناسبة يجعله بخصوصها أم لا. نعم، في قول بأن يعني ورود نص بمناسبة معينة، بعضهم جعله قاصرا على تلك المناسبة وبعضهم عممه. نعم، والصحيح تعميمه، لكن قال قائل هذا القول أن المناسبة هو أن النبي عليه السلام عندما نادى مناد قال يا أبا القاسم، وهو يريد شخص آخر، التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعنيك. هذه صراحة قبيحة، أن يقول قائل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما يلتفت إليه النبي يقول لا أعنيك، معنى أريد غيرك. إذن فقال عندها النبي عليه السلام: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فصار إذن هذه العلة كأنها يعني لم تعد باقية ما دامت إنما كانت في زمن النبي عليه السلام. إذن هكذا قال أصحاب القبر، قالوا إنما ذلك النهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما مات ذهبت تلك العلة، وبالتالي عاد يعني الإباحة أو عاد الحكم إلى أصله. نعم، أصل. نعم، الممنوع منه في الحياة. ما يظهر أنه يرجع مصرف كيف؟ والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد. التسمي باسمه جائز، ولم يقل أحد بأنه لا يجوز، وإنما بقي فقط التكني بكنيته مفردا أو مقترنا في حياته أو بعد مماته، هذا هو الذي محل الخلاف. أما التسمي باسمه فلم يقل أحد بأنه لا يجوز، فيجوز مطلقا، لكن فقط يعترضه أنه إذا اقترن بالكنية. نعم، وأما إن يقول مثلا شخص لاسم نفسه محمد ولا أحمد ولا مصطفى، إلا الأسماء التي طبعا تختص به صلى الله عليه وسلم كالعاقب والحاشر والماحي، فهذه لا يجوز، ولا خلاف أنها لا تجوز، لأن فيها صفات يعني تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يكون الترجيح نعم هذا هو بصيغته. قال والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه والمنع في حياته أشد والجمع بينه ممنوع منه. وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. نعم هذا هو. نعم ظاهر أنه هذا هو. أحمد تقرأ واصل القرآن.
قال فصل وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى وأجازها آخرون. فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا لفي جلجلتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك.
نعم إذن أبو عيسى عيسى عليه السلام النبي ليس له أب ليس له أب. فإذا قيل أبو عيسى لكما لو قال شخص أبو آدم. نعم إذن لما فيه من هذا الإيهام كأنه حمله من حمله على أنه لا يجوز كذلك التكني به. نعم واصل.
وقد كنى عائشة بأم عبد الله وكان لنسائه أيضا كنى كأم حبيبة وأم سلمة.
إذن هذا نستفيد من جواز أن يتكنى من لم يولد له. فعائشة رضي الله عنها لم يكن لها ولد. عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة لم يكن لها ولد. فقالت له عندما سألته هي الكنية قال تكني بابن أختك نعم اللي هو أسماء رضي الله عنها. فكانت تكنى بأم عبد الله. نعم
أصل. قال فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن. وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. ولكن هل المراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه؟
إذن إذا كانت هذه العلة السابقة فلا يمنع ولكن الأولى بهذا الوصف هو قلب المؤمن الكرم اللي هو شجرة العنب أو حائط العنب. حائط من المكان لبستان كله فيه للعنب فقط. كانوا العرب يحبون العنب. العنب طبعا هي شجرة على كل حال فيها خصائص عديدة والعنب نفسه فيه منافع كبيرة جدا. فكل المنافع المنتشرة الكثيرة العديدة يسمون الكرم. نعم ولا يزال بعض الناس اللي يسميه كذلك بعض الثمار يسموها الكرم. وش الكرم؟ الكرم تين. نعم فالكرم في حق الأحق بها الاسم إنما هو قلب المؤمن لما فيه من خير فيه من إيمان بالله عز وجل وفيه من الصفات الحميدة فيه الطاعة فيه عبادة الله فيه السخاء فيه الأخلاق النافعة القلب المؤمن. ولكن مع ذلك يبقى الكرم يسمون. ولكن الأولى بهذا الاسم أن تتحول إلى أن قلب المؤمن هو أولى بها ويبقى هذا يسمى. ولكن يسمى كأن يصير تسميته اللي هو الكرم بهذا الاسم كأنه استثنائيا في الأولى بهذا الاسم ماذا؟ قلب المؤمن. لمن لست في هذه الصفات أن يتحلى بها ولمن لست فيه فهو حق بهذا الاسم. نعم إذن على هذا التعليل على هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك في المسكين. ليس المسكين الذي ترجه اللقمة ولكن نعم ولكن المسكين الذي أو لا يتفطر له الناس أو نحو ذلك مما قال صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو المسكين الحقيقي. والرقوب كانوا يعتبر أنه الذي مثلا قدم شيء من ولد أو ليس شيء من ولد، فقال المفلس كان يظهر الذي ليس له دينار ولا درهم، قال لي من النبي عليه الصلاة والسلام لا، المفلس ومن يأتي من القيامة وله حسنات مثل الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا، نعم، فيعطون من حسناته، فإذا فنيت حسناته رجعت عليه من سيئاتهم، هذا هو المفلس الحقيقي. ويبقى على ما هم يستعملونه من كلمة مفلس أن المفلس هذا كذلك مفلس، ولكن الأولى والأحق بالتسمية هو هذا أفلس ومفلس بأتم عن الكلمة، نعم. وعلى هذا فهذا يسمى مفلس وهذا يسمى مفلس، لكن من جهة الأحقية أولى بها الآخر، نعم. على القول الثاني قال أو المراد
أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه، هذا محتمل، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يسمى شجر العنب كرما.
نعم، إذن فهذا هو كذلك القول الثاني. إذن على هذا التعليل الثاني يكون كأن نمدح الخمر، لأن العنب الخمر تصنع من العنب، الخمر تصنع من العنب، نعم. فإذا كنت تقول للعنب كرما لأجل أنه يصنع من الخمر، وربما هذه التسمية أصلا خرجت من تحت شاربي الخمر، نعم، وهذا لا شك يعني كأنه مدح لها، وعليه فإنه لا يجوز، ممنوع تسمية الخمر كرما، نعم. وقال رحمه الله الأولى، نعم، أن لا يسمى شجر العنب كرما، سواء على التعليل الأول أو التعليل الثاني، نعم. واصل، نعم نعم، معنا الرقوب، ذكرنا عندهم سابقا، قال ما تعدون الرقوب فيكم، قال الذي لا يولد له، هذا هو الذي في العربية، الرقوب اللي ما عندوش الأولاد، الذي ليس له أولاد، نعم. لكن النبي عسن قال ليس ذلك الرقوب بالرقوب، ولكن الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، هذا ولا بكلمة الرقوب، معناها ما مش واحد من ولاده قبله، وربما يكون من قيامة له شفيعا عند الله عز وجل، هذا هو الرقوب. وأما اللي ما عندهش الأولاد ولا كذا، هذا ليس هو الرقوب. إذن كأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذه التسمية هذا، نعم. أصل،
قال فصل، قال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم،
على
اسم، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم،
نعم،
ألا وإنها العشاء وإنهم يسمونها العتمة. وصح عنه أنه قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فقيل هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذر ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء.
وهذا تقريبا ينزل على الخلاف السابق، الخلاف السابق في تسمية مثلا العنب كرم، ينزل على هذه الصورة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب، الأعراب قلناهم سكان البوادي، سكان البوادي، ما معنى سكان البوادي؟ ما هي البادية؟ ما هي البادية سنة؟ ها؟ البدو، نعم. إذن أهل البادية معنى الناس الذين يسكنون فقط في هكذا خلاء في البراري، ما عندهم مباني، ما عندهم سكان، ما عندهم أسواق، ما عندهم مساجد، ما عندهم تجمع حضري هكذا فيه مرافق فيه كذا، هذا هو الذي نسمي البدو. وهم في أحوالهم معروفين إلى اليوم، يعني يكونون في أرض معينة موجودين فيها الأجل، موجود فيها من الإخضرار والعشب والكلأ تأكل من مواشيهم، فإذا هي قحلت هذه الأرض تنقلوا عنها إلى مكان آخر، ثم تنقل إلى مكان آخر، ثم تنقل مكان آخر، هكذا هكذا، نعم. هؤلاء في الغالب تجدهم بشريتهم وإنسانيتهم ضعيفة جدا جدا، الواحد منهم لا يرى يعني مسكينا فيعطف عليه، ولا يتبادل المشاعر مع إخوانه المسلمين، يحزن يفرح يسر يغضب كذا كذا لا يتجدد في شيء من هذه المشاعر وتنقص إنسانيته حتى يصير ربما حتى صوته ربما إذا تأملت فيه تجده أنه يشبه أصوات المعيز أصوات البعير أصوات بقري أصوات كذا تجدهم هكذا إنسانيته تنقص جدا لا يعرفون شيء من الأخلاق التي يتبادلها الناس الذين يعيشون في الحضر الواحد يزور المستشفيات يرى المرضى يرى مظلوم فيعطف عليه يرى إنسان صار فيصر معه وتتجدد في هذه المشاعر فيكون بذلك إذن إنسان نعم وما الواحد منهم تجده يفعل أخلاق ويفعل تصرفات وسلوكات من لا يعرفه ممكن يعني يقع ما يقع نعم ذلك كما قال تبارك قال العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فلتي ليس عندهم حلقات في المساجد ولا يحضرون الصلوات وربما كذلك لا يسمعون النداء هذه أحوالهم التي يعيشونها نعم وذلك عندهم أحكام تتعلق حتى بالبيوع تلقي الركبان أو مثلا إمامة البدوي للحاضر أو بيعه له ونحو ذلك يتكلمون عليها نعم إذن قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء هم يسمونها العتمة دائما تابعين في تسميتهم لحيوانات العتمة لأنهم يعتمون فيها إذا اشتد ظلام الليل هذا الوقت الذي يقومون فيه للحلب وإنهم يسمونها العتمة إذن هل هذا نهي عن العتمة تسميتها؟ لا ولكن التسمية الشرعية أولى من التسمية التي يختارونهم وصح عن أنه قال لو يعلمون ما في العتمة إذن نهام عن العتمة واستعملها صلى الله عليه وسلم في كلامه إذن كذلك كلمة الكرم تستعمل نعم للعنب ولكن كذلك الأولى باستعمالها لابد أن نكون على علم بهذا أن نستعملها كذلك العقيقة نعم نقول النسيكة ولكن لا تطغى علينا كلمة العقيقة 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 حتى أن النسيكة لا توجد نستعمل النسيكة أو نكثر من استعمالها ولكن لا يقال بأنه لا يجوز أن تقول العقيقة نعم قال واصل
قال وهو الاسم الذي سماها وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه
إذن يكفي أنه سماها الله في كتابه العشاء ما سماها العتمة
ويغلب عليها اسم العتمة فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس والله أعلم وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها ويؤثر عليها غيرها كما فعل المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره كما بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به وبدأ في العيد بالصلاة ثم جعل النحر بعدها وأخبر أن من ذبح قبلها فلا نسك له تقديما لما بدأ الله به في قوله فصل لربك وانحر وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين تقديما لما قدمه الله وتأخيرا لما أخره وتوسيطا لما وسطه وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ونظائره كثيرة
نعم ربما هذا المكان لا يوجد مكان بعده أفضل منه في التوقف عنده وهذا اليوم الثامن من شهر جمادة تفضل نعم نعم وليمة ماذا أولاً وليمة ليس فيه وليمة الختان ليس فيه وليمة الختان ليس فيه وليمة ولكن إذا أولم وأطعم الناس من باب شكر النعمة، نعمة الله عز وجل على الولد، فلا بأس، لكن ليس في وليمة، وإنما إذا هو نسك أن يتصدق بجزء من تلك النسكة على بعض الفقراء المساكين فقط. ولكن ربما اجتهد بعض العلماء فقال العادة في مثل هذا النعم من الطعام كما قال ابن القيم رحمه الله أن يجمع لها الناس ويطعمهم مطهيا، ليس فقط يسيل لهم اللحم. ابن مالك رحمه الله كان يكره أن يجمع الناس له، يكره أن يجتمع الناس للنسيكة، يعني يذل لهم طعمها ويجمعهم ويوكلهم. أنت قلت وليمة، هي وليمة تقول طعام العرس. الوليمة الختان إذا قلت يعني هو جمع الناس للأكل فليس هناك سنة ثابتة عن أن يفعل ذلك، ولكن يتصدق يعني جريا بها مجرى الأضحية. لكن الختان قلنا الأفضل يوم السابع. نعم، إذا كانت بنية الجسم بنية الطفل تحتمل ذلك، وإلا يستطيع أن يتأخر قليلا ولكن لا يطيل، لأن في طال ذلك في إضرار حتى بالطفل، كذلك في إضرار بالطفل 5 سنوات كذلك كثير جدا. هو أفضل على كل حال لو يوم السابع، نعم، أو ما قاربه في الأيام. نعم، وفيك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياك.